بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، هذا هو الدرس 19 من دروس المورد العدد الزلال فيما انتقد على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال، تأليف فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله. وهذا هو الدرس الأخير من هذا الكتاب المبارك بإذن الله تعالى. وصلنا عند الباب 13 والأخير، باب فضل الالتزام بالسنة ومتابعتها. قال الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزولا من غفور رحيم. يقول شيخنا النجم رحمه الله: إن الاستقامة هي إخلاص الدين لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير رحمه الله: يقول الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أي أخلصوا العمل لله وعملوا بطاعة الله على ما شرع لهم. وفي صحيح مسلم عن سفيان بن عبد الله قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. عن ابن عباس رضي الله عنهما: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا على أداء فرائضه، وكذا قال قتادة. قال أبو العالية رحمه الله: ثم استقاموا، أي أخلصوا له الدين والعمل. وكان الحسن يقول: اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة. تتنزل عليهم الملائكة، قال مجاهد بن السدي وزيد بن أسلم وابنه يعني عند الموت، قائلين: ألا تخافوا، أي تقول لهم الملائكة: لا تخافوا مما أمامكم من الأهوال. قال مجاهد وعكرمة وزيد بن أسلم: أي مما تقدمونه من أمر الآخرة، ولا تحزنوا على ما خلفتم من أمر الدنيا من ولد وأهل ومال أو دين، فإنا نخلفكم فيه. دين أو دين الله أعلم، فإنا نخلفكم فيه. وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، فيبشرونهم بذهاب الشر وحصول الخير. وكذا جاء في حديث البراء رضي الله عنه أن الملائكة تقول لروح المؤمن: اخرجي أيتها الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب تعمره، اخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان. قيل إن الملائكة تنزل عليهم يوم خروجهم من قبورهم، حكاه ابن جرير عن ابن عباس والسدي. قال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبو زرعة، حدثنا عبد السلام بن مطهر، حدثنا جعفر بن سليمان قال: سمعت ثابتا قرأ سورة حاميم السيدة حتى بلغ: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة فوقف وقال: بلغنا أن العبد المؤمن حين يبعثه الله من قبره يتلقاه الملكان اللذان كانا معه في الدنيا، ويقولان له: لا تخف ولا تحزن، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قال: فيؤمن الله تعالى خوفه ويقر عينه، فما عظيمة يخشى الناس منها يوم القيامة إلا هي للمؤمن قرة عين لما هداه الله تبارك وتعالى ولما كان يعمل في الدنيا. قال زيد بن أسلم رحمه الله: يبشرونه عند موته وفي قبره ويوم بعثه. قلت: لا يكون من أهل هذه البشارة إلا من عاش حياته الدنيا على النهج السلفي والعقيدة السلفية، عقيدة التوحيد، لقوله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: هم الذين على مثل من عليه وأصحابه، أي كانوا في حياتهم في الدنيا مستقيمين وثابتين على النهج الذي تركت أصحابي عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على بيضاء ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا هالك. فمن زاغ عن الطريق، أي مال عن الطريق الواضحة التي تركنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشار إليها في هذا الحديث، وهي ألا نعبد إلا الله ولا نعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد هلك. ومن اتبعها نجا، اتبع الصراط الواضح نجا، وقد قال كثير من السلف إن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته كسفينة نوح ركبها نجا وتخلف عنها هلك. وعلى ذلك دلت الأدلة، فمنها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، ولموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون، وتقوا إذن لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، ولموا أن الله شديد العقاب. قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وفي صحيح البخاري من طريق جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، وقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، وقالوا إن لصاحبكم هذا مثلا، قال: فاضربوا له مثلا، وقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا، من أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. فقالوا أولوها له يفقهها، فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا: فالدار الجنة، والداعي محمد صلى الله عليه وسلم، ومن أطاع محمد صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، ومن عصى محمد صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله. وفيه أيضا عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني، وإني أنا النذير العريان، وإني أنا النذير العريان، فالنجاء النجاء، فأطاعوا طائفة من قومه فأدرجوا فانطلقوا على مهالهم فنجوا، وكذب الطائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم، فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق. وهذه الآيات والأحاديث نذر لمن عصى الله ورسوله، وبشائر لمن أطاع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن البشائر حديث: لا تزال طائفة من أمتي قوامة على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي وعد الله وهم على ذلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على أمر الله لا يضرها من خالفها. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه قال: قام معاوية خطيبا فقال: أين علماؤكم؟ أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقوم الساعة إلا وطائفة من أمتي ظاهرين على الناس لا يبالون من خذلهم ولا من نصرهم. وعن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل. ومن حديث: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وطوبى للغرباء، أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وعن ابن عمر أخرجه ابن مسلم من حديث أبي هريرة وابن عمر، ولم يقل ابن عمر فطوبى للغرباء، ولكن قال: وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية إذا في جحرها، أي الإسلام والإيمان. ورواه ابن ماجة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بمثل رواية مسلم، ومن حديث أنس بمثل حديث أبي هريرة، ومن حديث ابن مسعود رضي الله عنه بزيادة. قيل: ومن الغرباء؟ قال: النزاع من القبائل. والمراد بالنزاع من القبائل من هداهم الله إلى الطريق الحق والصراط السوي، وهي العقيدة السلفية الصحيحة. عن سعد بن سعد السعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قالوا: يا رسول الله، ومن الغرباء؟ قال: الذين يصلحون عند فساد الناس. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الإيمان بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس، والذي نفس أبي القاسم بيده ليزل الإيمان إلى بين هذين المسجدين كما تارز الحية إلى جحرها. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. قال: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ونحن عنده: طوبى للغرباء وقيل من الغرباء يا رسول الله؟ قال أناس صالحون في أناس سوء كثير من يعصهم أكثر ممن يطيعهم. وأخرج أبو داود والترمذي من طريق أبي أمية الشعباني قال سألت أبا ثعلبة الخشني قلت يا أبا ثعلبة كيف تقول في هذه الآية عليكم أنفسكم؟ قال أما والله لقد سألت عنها خبيرا سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بل ائتمروا بالمعروف فأمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهو متبعا ودنيا مؤثرة وعجابا كل ذي رأي برأيه فعليك يعني بنفسك ودع العوام وإن من ورائكم أيام الصبر فيها مثل قبض على الجمر للعامل فيهم مثل أجر 50 رجل يعملون مثل عمله. وزاد في غيره قال يا رسول الله أجر 50 منهم؟ قال أجر 50 منكم. هذا لفظ أبي داود أي في السنن. ولفظ الترمذي فإن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل القبض على الجمر للعامل مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم. قال عبد الله بن المبارك رحمه الله وزاد في غير عتبة قيل يا رسول الله أجر 50 رجلا منا أو منهم؟ قال لا بل أجر 50 رجلا منكم. شاهد في الحديث قوله للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا قيل يا رسول الله أجر 50 منا أو منهم؟ قال لا بل منكم. هذه فضيلة عظيمة لمن عمل بالسنة واستقام على الشرع الحنيف في آخر الزمان وبالله التوفيق. فصل في صفات الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. وشيخنا النجم رحمه الله رسالة في هذا الموضوع صفات أو الفرقة الناجية والطائفة المنصورة وألقاها في المدينة النبوية قبل وفاته رحمه الله بعام تقريبا أي في عام 1428. وقد تبين من هذه النصوص فضيلة المتمسك بالسنة الذي قال ربي الله ثم استقام أي وقف وثبت. ولكن ما هم الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس؟ واستحقوا هذا الثناء العاطر من نبي الهدى صلى الله عليه وسلم الذي جاء يتخطى الزمن فرفعهم فوق هامة الثريا وإن كانوا أصحاب فقر وعوز وحاجة وضعف. ومن هي الفرقة الناجية والطائفة المنصورة وما هو ظهورهم على الناس وغلبتهم لهم؟ ما هو نوع هذه الغلبة وهذا الظهور؟ أنه لا يضر من خذلهم ولا من خالفهم. يقول شيخنا النجم رحمه الله إن أصحاب هذه البشارات والمعنيين بها هم أصحاب العقيدة السلفية الصحيحة الذين اعتقدوا ما اعتقد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من التوحيد الذي لا يشوبه شرك والإيمان الذي لا يشوبه شك والسير على السنة التي لا تشوبها بدعة الذين اعتقدوا وحدانية الله وانفراده بالكمالات التي لا يشارك فيها أحد لا في أسماء الحسنى ولا في الصفات العليا فأثبتوها له إثباتا يليق بجلاله سبحانه وتعالى كما وصف نفسه بها وكما وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم بها معتقدين بأن الاشتراك في الاسم لا يلزم منه الاشتراك في الحقيقة. فاعتقدوا وحدانية الله وانفراده بالألوهية وفردوا بالعبادة من دعاء وخوف ورجاء ورغبة وخشوع وخشية وغير ذلك وعملوا بالقاعدة الشرعية في الولاية والبراء. واعتقدوا وجوب البغض للكفار المليين والمشركين الخرافيين ممن ينتمون إلى الإسلام ويدعون أصحاب الأضرحة ويفزعون إليهم في الشدائد معتقدين فيهم القدرة على إزالة الشدة وفك الكربة وإعطاء المطلوب. واعتقدوا أيضا أن من اعتقد أنهم باقون على شريعة الإسلام مع هذه العقيدة فهو كافر مثلهم وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. واعتقدوا وجوب المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم وأن الواجب على كل مسلم طاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر تصديقه فيما أخبر ولا يعبد الله إلا بما شرع وأنه لا عصمة لأحد سواه ولا يعارض قوله بقول أحد ولا حكمه بحكم أحد وأنه لا سبيل إلى الجنة إلا من طريقه صلى الله عليه وسلم. وأنه لا يقبل الله من أحد عملا إلا أن يكون على شرعه صلى الله عليه وسلم، وأن صلوات الله وسلامه عليه هو خاتم الرسل ولا نبي بعده، وأنه صاحب الشفاعة العظمى والمقام المحمود والحوض المورود في الآخرة، وأن له المعجزات وأعظمها معجزات القرآن، وأعتقد أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، وأن الله يرى في الآخرة، يراه المؤمنون في الجنة كما يرون القمر ليلة البدر ويكلمونه ويكلمهم، وأنه لا تخليد في النار على صاحب الكبيرة إذا مات على الإسلام وهو التوحيد، وأن أصحاب الكبائر تحت المشيئة الإلهية، منهم من يعفو الله عنه بدون عذاب، ومنهم من يعذب في النار وقتا من الزمن ثم يخرجه الله منها بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين ثم يدخله الجنة. واعتقد أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم عدول، أفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم سائر العشرة المشهود لهم بالجنة، ثم أهل بدر، ثم أهل بيعة الرضوان، ثم من أسلم قبل الفتح وهاجر، ثم من أسلم بعد الفتح، ويتولون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعتقدون فيهم ولا في أحد منهم العصمة، ويعتقدون أن فيهم المطيع والعاصي والبر والفاجر، شانهم شان غيرهم، إلا أن المطيعين منهم لهم حق القرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحق الإسلام، وأن الفرقة الناجية هي الطائفة المنصورة، وهم الغرباء، وهم النزع من القبائل، وإنما سموا غرباء لقلتهم ومخالفتهم لما عليه أهل زمانهم ومكانهم من الفساد والشر واتباعهم للشرع في وسط الجموع الفاسدة. اللهم استعان. فصل: بيان معنى ظهورهم على من خالفهم. وأما معنى ظهورهم على من وأما ظهورهم على عدوهم فهو ظهورهم بالحجة في كل زمان ومكان، وقد يظهرون أحيانا بالقوة المادية، وقد يكونون غير ظاهرين ماديا، ولكنهم يكونون ظاهرين بالحجة الفالجة والسلطان الغالب، كما قال تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ولم يكن إبراهيم عليه السلام ظاهرا على قومه ماديا، وإنما ظهر عليهم بالحجة الفالجة والسلطان الغالب. ومن استقرأ التاريخ يعلم صحة ما قلته، فأصحاب الحديث والعقيدة السلفية المنوه عنهم في الأحاديث الصحيحة بالفرقة الناجية تارة، والطائفة المنصورة تارة، والغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس تارة، والنزع من القبائل تارة، لم يكونوا ظاهرين حسيا أو بالأحرى سياسيا وعسكريا في زمان ومكان، وإن كانوا قد يظهرون أحيانا حسيا وماديا كما أنهم ظاهرون بالحجة والسلطان في كل زمان، وقد يكون ظهورهم في بلد دون آخر وزمن دون آخر، كما تحقق ذلك في الجزيرة العربية في عهد الشيخ محمد عبد الوهاب والأمير محمد بن سعود وأنجالهما رحمهم الله، ثم اختفى قليلا بسبب حملة إبراهيم باشا المعادية لدعوة التوحيد، ثم عاد إلى الظهور في عهد الأمير فيصل بن تركي رحمه الله، ثم اختفى بعد ذلك، ثم عاد إلى الظهور بصورة أقوى وعم وأوضح في عهد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل رحمه الله رحمة الأبرار الأخيار، وقد نشر التوحيد والعقيدة السلفية في عهده، وقضى على المعابد الوثنية ومحى أثارها، ومنع البدع المخالفة للشارع الحنيف، وأبدل بها السنة، ونشر العلم الشرعي، وعان عليه ونصر حملته، ثم سار أنجاله الغرور الميامين على نفس الطريقة التي رسم لهم رحمه الله، ورحم من قد وافى أجله من أولاده، وحفظ من بقي من كل سوء ومكروه، ووفقهم لكل خير. فالمدارس في هذه البلاد يدرس فيها التوحيد من السنة الأولى ابتدائية إلى آخر سنة في الجامعة بطريقة التدرج السعودي، والمذهب السلفي السائد والبدع المحاربة، والحمد لله. وإن كان هناك مظاهر سيئة أوجدها الترف، إلا أنها محاربة والحمد لله، والدولة تعين على إزالة كل مظهر سيء يخالف الشرع، وفقها الله ونصر بها الإسلام ونصرها به. ولست أريد بهذا إلا التمثيل أن العقيدة السلفية قد تكون أحيانا منصورة حسيا، إلى جانب أنها منصورة دائما وأبدا بالحجة والسلطان، ولكن ذلك يكون في مكان دون مكان وزمان دون زمان، والأكثر دائما أن تكون السلطة والقوة المادية في الجانب المعادي لهم، ولو حملنا الحديث على الظهور الحسي المادي لكان خير الشارع كان خبر الشارع المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى قد تخلف، وما كان لخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتخلف أبدا، لأنه وحي من الله الذي علم كل شيء. ولذلك فإن حمله على الظهور بالحجة والسلطان هو المتعين، كما ظهر إبراهيم عليه السلام على قومه بالحجة التي أضافها الله عز وجل إلى نفسه تعالى، لأنه هو الذي علمها نبيه وخليله عليه السلام. ولذا فإننا نجد أن أتباع الرسل وحملة العقيدة السلفية من العلماء تكون الغلبة لهم على أعداء الحق في كل زمان ومكان. لذلك فإن أعداء الحق يلجؤون إذا غلبوا إلى القوة المادية يستعملها ضد أهل الحق، كما قال فرعون لعنه الله لموسى عليه السلام حين غلبه بالحجة، قوله عز وجل إن اتخذت إلها غيري لا أجعلنك من المسجونين، كما حصل للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حين كانت تعقد مجالس المناظرة بينه وبين علماء عصره الذين كانوا على العقيدة الأشعرية، فيخرج منتصرا في كل مجلس، ولم يجدوا شيئا يتشفون به إلا كونهم يحملون الدولة على سجنه خوفا من أن يضل الناس فيما زعموا، ولم يفعلوا ذلك إلا حين غلبوا بالحجة، مع أنه واحد وهم كثير، ولهم مناصب في دولة ذلك الزمن تمكنهم من أن يقولوا فيسمعوا لقولهم. فمن ينظر إلى الحالة الحسية يقول إنه الذين انتصروا عليه وظهروا عليه لكونه كان مسجونا، وهم متبوئون للمناصب العالية. ومن نظر إلى الحقيقة يجد أنه هو ابن تيمية رحمه الله والذي انتصر عليهم وظهر عليهم بالحجة وهو الطائفة، وإن كان واحدا كما كان إبراهيم عليه السلام أمة واحدة. الخاتمة، أولا قد تبين مما سبق أن هذه المناهج التي كتبت عنها وهما منهج الإخوان المسلمين وما تفرع عنها من قطبية أو سرورية ومنهج التبليغ قد ترك أصحابها أعظم أصل في الإسلام وأعظم أساس فيه، ألا وهو التوحيد الذي دعت إليه جميع الرسل من أولهم نوح عليه السلام إلى آخر محمد صلى الله عليه وسلم بشهادة القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، حيث يقول الله جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فأخبر الله عز وجل عن كل رسول أنه يقول لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وترك هؤلاء هذا الأصل الأصيل الذي بدأت به الرسل عليهم السلام واستهانوا بضده وهو الشرك الأكبر، ففعلوه أو فعل أمامهم فأقروه وشجعوا على فعله بالسكوت عمن فعله والتغاضي عنه، حتى ظن الجهال أن عبادة القبور ودعوة أصحابها عند الشدائد هو الدين، فدعا الأموات وطلب منهم قضاء الحوائج وكشف الشدائد وتفريج الكروب من غير نكير، بل وقع الشرك الأكبر من قادتهم كما تقدم. ثانيا، أن القادة والمؤسسين في هذه المناهج شرعوا لأتباعهم قوانين في الدعوة لم يشرعها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، فأوجبوا ما ليس بواجب بمحض الشرع، وتركوا بعض الفرائض المهمة والواجبات المؤكدة، فاعتنى أتباعهم بما حظوهم عليه من السنن، وكان له عندهم الأولوية، وتركوا ما لم يحظوهم عليه من الأصول والأسس في الدين. ثالثا، وترتب على ذلك أن قدم أتباعهم المؤخر وأخر المقدم، فإن سمعوا داعيا يحض على التوحيد ويبين منزلته من الدين وأنه هو الأساس الأعظم فيه ويبين خطر الشرك وفضاعته وفحشه سخروا منه وحقروه وزعموا أنه صاحب عقل بدائي، لأنه يوجه نقده إلى الشرك البدائي الساذج ويترك الشرك السياسي والخمر والعهر والإباحية السائدة. قلنا أما النهي عن الخمر والعهر والرباحية وتحريمها وبيان مضارها وما أحسنه إن بني على التوحيد، وكان بعد بيان مضار الشرك بالله المخلد في النار. وأما الشرك السياسي فنقول أولا إن الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له شاملة للدعوة إلى ترك الشرك السياسي وشرك العبادة. ثاني أن الله قد أرسل رسلا إلى قومهم ولم يأمر أحد منهم أن ينهى عن الشرك السياسي ويترك شرك العبادة، بل أمرهم أن يدعوا أمامهم إلى عبادة الله وحده وترك ما كانوا يعبدون من الآلهة. ثالثا أنهما من قوم بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ولهم كهان يتحاكمون إليه ولهم رؤساء يحكمون بغير ما أنزل الله، فلم يأمرهم أن يخصصوا دعوتهم لهؤلاء دون أولئك. رابعا أما تسمية شرك القبور شركا بدائيا وبسيطا ساذجا فهي مكيدة شيطانية يريد الشيطان أن يلهي بها من يتسمون بالدعاة عن الشرك الأكبر الذي اكتسح العالم الإسلامي أجمع وعم جميع البلدان إلا ما شاء الله. قال الشيخ أولا في أول الخاتمة، ثم ثانيا، ثم ثالثا، وثم بعد ذلك ذكرنا الفقرات، قلنا أولا وصحيح ألف وباء وجيم ودال، وأما رابعا الآن ذكر الشيخ في الخاتمة رابعا فلتجاوز ذلك إلى بغض من دعا إلى التوحيد وحذر من الشرك وبين خطره والإشمئزاز منه وإسكاته أو التنفير عنه زاعمين أن ذلك ليس من الحكمة، وكان شيوخهم الذين سنوا لهم ذلك أعرف بالحكمة من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. خامسا تجاوزوا ذلك إلى نفي الإسلام عن الموحدين والحكم بالإسلام للمشركين الوثنيين، ولا دل على ذلك من قول جابر رزق في مقابلة له نشرت في مجلة الاعتصام وقد نسي صدام حسين أنه سيقاتل شعبا تعداده 4 أضعاف الشعب العراقي، وهذا الشعب هو الشعب المسلم الوحيد الذي استطاع أن يتمرد على الإمبريالية الصليبية واليهودية. وقول التنظيم الدولي للإخوان ولو كان الأمر يخص إيران وحدها لقبلت حلا وسطا بعد أن تبينت ما حولها، ولكنه الإسلام وشعوبه في كل مكان، وقد أصبحت أمانة في عنق الحكم الإسلامي الوحيد في العالم الذي فرض نفسه بدماء شعبه في القرن العشرين لتثبيت حكم الله فوق حكم الحكام فوق حكم الاستعمار والصهيونيات العالمية. والقارئ يقول شيخ النجم رحمه الله، والقارئ يرى أن الإخوان قد كرروا بكتابهم بكتابهم الذين هم ألسنتهم الناطقة وتنظيمهم أن الشعب الإيراني هو الشعب المسلم الوحيد متجاهلين جميع المسلمين في الأرض وعلى رأسهم الدولة السعودية التي قامت من أول يومها على التوحيد وما زالت عليه والحمد لله، وهي التي يدرس فيها التوحيد في مدارسها ومعاهدها وجامعاتها، وليس فيها أضرحة ولا قبور يرتادها الجهال، وشعبها كله شعب مسلم والحمد لله، علما بأن سائر الشعوب الإسلامية ما من شعب إلا وكان قادته يحكمون بالقانون وعامته يعبدون القبور إلا وفيه مسلمون حقا يوحدون الله ويحكمون شرعه في أنفسهم ومن تحت أيديهم على حسب الاستطاعة. فنفي الإسلام عن جميع المسلمين والحكم به لإيران وحدها مع ما في مذهبها من البعد عن الإسلام جهل من أكبح الجهل وظلم من أعظم الظلم. سادسا من الملاحظات على الإخوان المسلمين وولائدها ضعف الولاء والبراء في المنهجين، يعني الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ، ضعف الولاء والبراء في المنهجين، وقد سبق الاستدلال على ذلك. سابعا أن المؤسسين في المنهجين يعني منهج التبليغ والإخوان قد تربوا في أحضان الصوفية، وإن كان مؤسس التبليغ أعظم إيغالا في الصوفية وتأثرا بها. ثامنا اتخاذهم لهؤلاء المؤسسين مشرعين يتحاكمون إلى أقوالهم ويترسمونها ويؤمونها ويتخذونها نبراسا يعودون إليها عند التشاجر ويقولون قال الإمام كذا في كتاب كذا. تاسعا سنوا لهم بدعا فأخذوها ورسموا لهم خطة فاتبعوها وزعموا أنها هي الضمان للمصلحة دون غيرها. عاشرا سنوا لهم البيعة سنوا لهم البيعة فأخذوا بها، وإن كان في ذلك مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وعلماء السلف من ذلك الزمن إلى زمننا هذا، لا نعلم أن داعية قد قام بدعوة إلى الله فأخذ البيعة من الناس عليها إلا إذا كان يريد بدعوته ملكا. 11 أو 11 أنهم سنوا لهم الإمارة، أي المؤسسين لأتباعهم، هم سنوا لهم الإمارة في الحضر فأخذوا بها، وإن كانت مخالفة لهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن سار على هديه من سلف الأمة وإلى يومنا هذا، وغرروا بها على الأحداث أي صغار الأسنان، وأعطوهم مناصب وهمية، وظنوا أنهم قد حازوا من العلم ما يكفي، وكانوا مثل عتاب بن أسيد ومحمد بن القاسم رحمه الله. 12 سنوا لهم الخروج للدعوة فيما زعموا، وإن اختلفت صفته من منهج إلى منهج، وما عرفنا عن السلف أنهم كانوا يخرجون إلا للغزو، وما كانوا يجلسون لإلقاء الدروس وتعليم القرآن والسنن وتعلمها إلا في المساجد. 13 سنوا لهم التقية زاعمين في ذلك أنهم يتأسون بالنبي صلى الله عليه وسلم في دعوة السرية، والجواب أن دعوة السرية كنسخت بقوله تعالى فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين. 14 أن كل من المنهجين أي منهج التبليغ والإخوان قد حصر الإسلام في الأصول التي ألزم بها أتباعه، فالمنهج الإخواني مثلا حصر الإسلام في الأصول 20 أو جعل لها مزية على غيرها، والمنهج التبليغي قد ألزم أتباعه بالأصول 6 أو جعل لها العناية دون غيرها، وهذا ما أنزل الله به من سلطان. 15 أن كل من المنهجين يعنون بالفضائل ويزهدون في العقائد وتعلمها وتعلم السنة، ويفضلون العبادة والدعوة وإن كانت على جهل وبدع على الفقه في الدين، سواء كان هو الفقه العقائدي المبني على الكتاب والسنة أو الفقه الفروعي على المأخوذ منهما، فكم غروا من جهال وأطفال عن أنفسهم وعن طلب العلم الذي ينفع بما أعطوهم من إمارة ورتب وهمية لكي يقودوا جهالا مثلهم إلى الدينونة بذلك المنهج الخاطئ، ويغرهم كما غروا ويظن الجميع بأنفسهم أنهم علماء، ويكونون كلهم ضحية لتلك المناهج الخاطئة، وفيما ذكر كفاية يستدل به على ما وراءه. وأخيرا فإني أدعو القراء الكرام ممن خدعوا بتلك المناهج المبتدعة، سواء كانوا من إخواننا طلاب العلم في المملكة الذين درسوا التوحيد منذ نعومة أطفالهم إلى آخر سنة في الجامعة أو من غيرهم، أدعوهم إلى قراءة الملاحظات التي حواها هذا الكتاب ولاحظها عليهم أهل العلم، وما كان لي فيها إلا مزية الجمع والترتيب فقط. أدعوهم إلى قراءتها متجردين عن الحزبية والعصبية، وأن ينظروا إليها بعين الحق والعدل لا بعين البغض لكاتبها لكونه نقد الحزب الذي ينتمي إليه هذا القارئ، ولعل الناقد كان مشفقا عليكم وعلى أمثالكم أن تعيشوا وتموتوا على الباطل، وليعلموا أنه لا ينفع عند الله ولا ينجي من عذابه إلا متابعة نبي الهدى صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله رحمة للعالمين وحجة على الكافرين والمعاندين محمد بن عبد الله الأمين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين، وأن كل خلة وقرابة وصداقة وصلة منقطعة يوم القيامة وذاهبة وغير مفيدة إلا بما قدمه العبد من عمل مطيعا فيه لله متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن كل قريب وصديق وخليل سيتخلى عنك في ذلك الموقف العصيب. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق ولا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. قال تعالى: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت. اقرأوا هذه الملاحظات تكونوا على بينة من أمركم، ولا يغرنكم من يقول إن هذا تجنن على هذه المناهج مبالغة في النقد بدون حق. راجعوا الفقرات المنقودة في الكتب التي أخذت منها إن شككتم، واسألوا الله أن يهديكم إلى الحق ويثبتكم عليه، فهو لا يرد من طرق بابه صادقا. اللهم إن هذا جهد مقل فتقبله مني، فأنت تعلم أني دافعت به عن التوحيد والسنة التي هي عقيدة السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة المهتدين، وانفعني به في يوم الفاقة والحاجة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم ما كان فيه من حق وصواب فهو منك، لأنه تم بعونك وتوفيقك وتسديدك، وما كان فيه من خطأ وباطل فهو مني، والله ورسوله بريئان من ذلك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد على آله وصحبه أجمعين. وكان الانتهاء من هذا السفر المبارك في يوم الخميس 14 من شهر رمضان عام 1414 للهجرة، حرم فيه أحمد بن النجم رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 19 من دروس المورد العذب الزلال فيما انتقد على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال، تلي فضلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله. وهذا هو الدرس الأخير من هذا الكتاب المبارك بإذن الله تعالى. وصلنا عند الباب 13 والأخير، باب فضل الالتزام بالسنة ومتابعتها. قال الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. يقول شيخ النجم رحمه الله: إن الاستقامة هي إخلاص الدين لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير رحمه الله: يقول الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أي أخلصوا العمل لله وعملوا بطاعة الله على ما شرع لهم. وفي صحيح مسلم عن سفيان بن عبد الله قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. عن ابن عباس رضي الله عنهما: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا على أداء فرائضه، وكذا قال قتادة. قال أبو العالية رحمه الله: ثم استقاموا أي أخلصوا له الدين والعمل. وكان الحسن يقول: اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة. تتنزل عليهم الملائكة، قال مجاهد بن السدي وزيد بن أسلم وابنه يعني عند الموت، قائلين: ألا تخافوا، أي تقول لهم الملائكة: لا تخافوا مما أمامكم من الأهوال. قال مجاهد وعكرمة وزيد بن أسلم: أي مما تقدمونه من أمر الآخرة، ولا تحزنوا على ما خلفتم منه من أمر الدنيا من ولد وأهل ومال أو دين، فإنا نخلفكم فيه. دين أو دين الله أعلم. فإنا نخلفكم فيه وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، فيبشرونهم بذهاب الشر وحصول الخير. وكذا جاء في حديث البراء رضي الله عنه أن الملائكة تقول لروح المؤمن: اخرجي أيتها الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب تعمره، اخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان. قيل إن الملائكة تنزل عليهم يوم خروجهم من قبورهم، حكاه ابن جرير عن ابن عباس والسدي. قال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبو زرعة، حدثنا عبد السلام المطهر، حدثنا جعفر بن سليمان قال: سمعت ثابتا قرأ سورة حاميم السيدة حتى بلغ: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا، فوقف تتنزل عليهم الملائكة فوقف وقال: بلغنا أن العبد المؤمن حين يبعثه الله من قبره يتلقاه الملكان اللذان كان معه في الدنيا، ويقولان له: لا تخف ولا تحزن وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قال: فيؤمن الله تعالى خوفه ويقر عينه، فما عظيمة يخشى الناس منها يوم القيامة إلا هي للمؤمن قرة عين لما هداه الله تبارك وتعالى ولما كان يعمل في الدنيا. قال زيد بن أسلم رحمه الله: يبشرونه عند موته وفي قبره ويوم بعثه. قلت: لا يكون من أهل هذه البشارة إلا من عاش حياته الدنيا على النهج السلفي والعقيدة السلفية عقيدة التوحيد، لقوله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: هم الذين على مثل من عليه وأصحابه، أي كانوا في حياتهم في الدنيا مستقيمين وثابتين على النهج الذي تركت أصحابي عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فمن زاغ عن الطريق، أي مال عن الطريق الواضحة التي تركنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشار إليها في هذا الحديث، وهي ألا نعبد إلا الله ولا نعبد لا نعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد هلك. ومن اتبعها نجا، اتبع الصراط الواضح نجا. وقد قال كثير من السلف ان شريعة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. وعلى ذلك دلت الأدلة، فمنها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم لما يحييكم، ولو أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون، تقول إذن لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، ولو أن الله شديد العقاب. قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وفي صحيح البخاري من طريق جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان، وقالوا: إن لصاحبكم هذا مثلا، قال: فاضربوا له مثلا، فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا: مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا، من أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. فقالوا: أولوها له يفقهها. فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: فالدار الجنة، والداعي محمد صلى الله عليه وسلم، ومن أطاع محمد صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، ومن عصى محمد صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله. وفيه أيضا عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني، وإني أنا النذير العريان، وإني أنا النذير العريان، فالنجاء النجاء، فأطاعوا طائفة من قومه فأدرجوا فانطلقوا على مهالهم فنجوا، وكذب الطائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم، فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق. وهذه الآيات والأحاديث نذر لمن عصى الله ورسوله، وبشائر لمن أطاع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن البشائر حديث: لا تزال طائفة من أمتي قوامة على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي وعد الله وهم على ذلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على أمر الله لا يضرها من خالفها. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه قال: قام معاوية خطيبا فقال: أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقوم الساعة إلا وطائفة من أمتي ظاهرين على الناس لا يبالون من خذلهم ولا من نصرهم. وعن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل. ومن حديث: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وطوبى للغرباء، أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وعن ابن عمر أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة وابن عمر، ولم يقل ابن عمر فطوبى للغرباء، ولكن قال: وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية إذا في جحرها، أي الإسلام والإيمان. ورواه ابن ماجة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بمثل رواية مسلم، ومن حديث أنس بمثل حديث أبي هريرة، ومن حديث ابن مسعود رضي الله عنه بزيادة. قيل: ومن الغرباء؟ قال: النزاع من القبائل. والمراد بالنزاع من القبائل من هداهم الله إلى الطريق الحق والصراط السوي وهي العقيدة السلفية الصحيحة. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قالوا: يا رسول الله، ومن الغرباء؟ قال: الذين يصلحون عند فساد الناس. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الإيمان بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى يومئذ للغرباء. إذا فسد الناس والذي نفس أبي القاسم بيده ليجز الإيمان إلى بين هذين المسجدين كما ترز الحية إلى جحرها. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. قال: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ونحن عنده: طوبى للغرباء. وقيل: من الغرباء يا رسول الله؟ قال: أناس صالحون في أناس سوء كثير، من يعصهم أكثر ممن يطيعهم. وأخرج أبو داود والترمذي من طريق أبي أمية الشعباني قال: سألت أبا ثعلبة الخشني، قلت: يا أبا ثعلبة، كيف تقول في هذه الآية: عليكم أنفسكم؟ قال: أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: بل ائتمروا بالمعروف فإمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهو متبعا ودنيا مؤثرة وعجابا كل ذي رأي برأيه، فعليك يعني بنفسك ودع العوام، فإن من ورائكم أيام الصبر فيها مثل قبض على الجمر للعامل، فيهم مثل أجر 50 رجل يعملون مثل عمله. وزاد في غيره قال: يا رسول الله، أجر 50 منهم؟ قال: أجر 50 منكم. هذا لفظ أبي داود أي في السنن. ولفظ الترمذي: فإن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل القبض على الجمر للعامل، مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم. قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: وزاد في غير عتبة قيل: يا رسول الله، أجر 50 رجلا منا أو منهم؟ قال: لا، بل أجر 50 رجلا منكم. شاهد في الحديث قوله: للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا. قيل: يا رسول الله، أجر 50 منا أو منهم؟ قال: لا، بل منكم. هذه فضيلة عظيمة لمن عمل بالسنة واستقام على الشرع الحنيف في آخر الزمان، وبالله التوفيق. فصل في صفات الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. الشيخنا النجم رحمه الله رسالة في هذا الموضوع، صفات أو الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، وألقاها في المدينة النبوية قبل وفاته رحمه الله بعام تقريبا، أي في عام 1428. وقد تبين من هذه النصوص فضيلة المتمسك بالسنة الذي قال ربي الله ثم استقام، أي وقف وثبت. ولكن ما هم الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس؟ واستحقوا هذا الثناء العاطر من نبي الهدى صلى الله عليه وسلم الذي جاء يتخطى الزمن، فرفعهم فوق هامة الثريا، وإن كانوا أصحاب فقر وعوز وحاجة وضعف. ومن هي الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، وما هو ظهورهم على الناس وغلبتهم لهم؟ ما هو نوع هذه الغلبة وهذا الظهور؟ أنه لا يضر من خذلهم ولا من خالفهم. يقول الشيخ النجم رحمه الله: إن أصحاب هذه البشارات والمعنيين بها هم أصحاب العقيدة السلفية الصحيحة، الذين اعتقدوا ما اعتقد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من التوحيد الذي لا يشوبه شرك، والإيمان الذي لا يشوبه شك، والسير على السنة التي لا تشوبها بدعة، الذين اعتقدوا وحدانية الله وانفراده بالكمالات التي لا يشارك فيها أحد، لا في أسماء الحسنى ولا في الصفات العليا، فأثبتوها له إثباتا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، كما وصف نفسه بها وكما وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم بها، معتقدين بأن الاشتراك في الاسم لا يلزم منه الاشتراك في الحقيقة. واعتقدوا وحدانية الله وانفراده بالألوهية، وفردوه بالعبادة من دعاء وخوف ورجاء ورغبة وخشوع وخشية وغير ذلك، وعملوا بالقاعدة الشرعية في الولاية والبراء، واعتقدوا وجوب البغض للكفار المليين والمشركين الخرافيين ممن ينتبون إلى الإسلام ويدعون أصحاب الأضرحة ويفزعون إليهم في الشدائد معتقدين فيهم القدرة على إزالة الشدة وفك الكربة وإعطاء المطلوب. واعتقدوا أيضا أن من اعتقد أنهم باقون على شريعة الإسلام مع هذه العقيدة فهو كافر مثلهم، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. واعتقدوا وجوب المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن الواجب على كل مسلم طاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، تصديقه فيما أخبر، ولا يعبد الله إلا بما شرع، وأنه لا عصمة لأحد سواه، ولا يعارض قوله بقول أحد، ولا حكمه بحكم أحد، وأنه لا سبيل إلى الجنة إلا من طريقه صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يقبل الله من أحد عملا إلا أن يكون على شرعه صلى الله عليه وسلم، وأن صلوات الله وسلامه عليه هو خاتم الرسل ولا نبي بعده، وأنه صاحب الشفاعة العظمى والمقام المحمود والحوض المورود في الآخرة، وأن له المعجزات وأعظمها معجزة القرآن. أعتقد أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، وأن الله يرى في الآخرة، يراه المؤمنون في الجنة كما يرون القمر ليلة البدر ويكلمونه ويكلمهم، وأنه لا تخليد في النار على صاحب الكبيرة إذا مات على الإسلام وهو التوحيد، وأن أصحاب الكبائر تحت المشيئة الإلهية، منهم من يعفو الله عنه بدون عذاب، ومنهم من يعذب في النار وقتا من الزمن ثم يخرجه الله منها بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين ثم يدخله الجنة. واعتقد أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم عدول، أفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم سائر العشرة المشهود لهم بالجنة، ثم أهل بدر، ثم أهل بيعة الرضوان، ثم من أسلم قبل الفتح وهاجر، ثم من أسلم بعد الفتح، ويتولون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعتقدون فيهم ولا في أحد منهم العصمة، ويعتقدون أن فيهم المطيع والعاصي والبر والفاجر، شانهم شان غيرهم، إلا أن المطيعين منهم لهم حق القرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحق الإسلام، وأن الفرقة الناجية هي الطائفة المنصورة، وهم الغرباء، وهم النزع من القبائل، وإنما سموا غرباء لقلتهم ومخالفتهم لما عليه أهل زمانهم ومكانهم من الفساد والشر واتباعهم للشرع في وسط الجموع الفاسدة. اللهم استعان. فصل: بيان معنى ظهورهم على من خالفهم. وأما معنى ظهورهم على من وأما ظهورهم على عدوهم فهو ظهورهم بالحجة في كل زمان ومكان، وقد يظهرون أحيانا بالقوة المادية، وقد يكونون غير ظاهرين ماديا، ولكنهم يكونون ظاهرين بالحجة الفالجة وسلطان الغالب، كما قال تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ولم يكن إبراهيم عليه السلام ظاهرا على قومه ماديا، وإنما ظهر عليهم بالحجة الفالجة وسلطان الغالب. ومن استقرأ التاريخ يعلم صحة ما قلته، وأصحاب الحديث والعقيدة السلفية المنوه عنهم في الأحاديث الصحيحة بالفرقة الناجية تارة، والطائفة المنصورة تارة، والغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس تارة، والنزع من القبائل تارة، لم يكونوا ظاهرين حسيا أو بالأحرى سياسيا وعسكريا في زمان ومكان، وإن كانوا قد يظهرون أحيانا حسيا وماديا كما أنهم ظاهرون بالحجة والسلطان في كل زمان. قد يكون ظهورهم في بلد دون آخر وزمن دون آخر، كما تحقق ذلك في الجزيرة العربية في عهد الشيخ محمد عبد الوهاب والأمير محمد بن سعود وأنجالهما رحمهم الله، ثم اختفى قليلا بسبب حملة إبراهيم باشا المعادية لدعوة التوحيد، ثم عاد إلى الظهور في عهد الأمير فيصل بن تركي رحمه الله، ثم اختفى بعد ذلك، ثم عاد إلى الظهور بصورة أقوى وعم وأوضح في عهد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل رحمه الله رحمة الأبرار للأخيار، وقد نشر التوحيد والعقيدة السلفية في عهده، وقضى على المعابد الوثنية ومحى أثارها، ومنع البدع المخالفة للشرع الحنيف، وأبدل بها السنة، ونشر العلم الشرعي، وعان عليه ونصر حملته. ثم سار أنجاله الغرور الميامين على نفس الطريقة طريقة التي رسم لهم رحمه الله ورحم من قد وافى أجله من أولاده وحفظ من بقي من كل سوء ومكروه ووفقهم لكل خير. فالمدارس في هذه البلاد يدرس فيها التوحيد من السنة الأولى ابتدائية إلى آخر سنة في الجامعة بطريقة التدرج السعودي، والمذهب السلبي سائد والبدع المحاربة، والحمد لله. وإن كان هناك مظاهر سيئة أوجدها الترف إلا أنها محاربة والحمد لله، والدولة تعين على إزالة كل مظهر سيء يخالف الشرع. وفقها الله ونصر بها الإسلام ونصرها به. ولست أريد بهذا إلا التمثيل أن العقيدة السلفية قد تكون أحيانا منصورة حسيا، إلى جانب أنها منصورة دائما وأبدا بالحجة والسلطان، ولكن ذلك يكون في مكان دون مكان وزمان دون زمان. والأكثر دائما أن تكون السلطة والقوة المادية في الجانب المعادي لهم. ولو حملنا الحديث على الظهور الحسي المادي لكان خير الشاه كان خبر الشارع المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى قد تخلف، وما كان لخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتخلف أبدا، لأنه وحي من الله الذي علم كل شيء. ولذلك فإن حمله على الظهور بالحجة والسلطان هو المتعين، كما ظهر إبراهيم عليه السلام على قومه بالحجة التي أضافها الله عز وجل إلى نفسه تعالى، لأنه هو الذي علمها نبيه وخليله عليه السلام. ولذا فإننا نجد أن أتباع الرسل وحملة العقيدة السلفية من العلماء تكون الغلبة لهم على أعداء الحق في كل زمان ومكان. لذلك فإن أعداء الحق يلجؤون إذا غلبوا إلى القوة المادية يستعملها ضد أهل الحق، كما قال فرعون لعنه الله لموسى عليه السلام حين غلبه بالحجة قوله عز وجل إن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، كما حصل للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حين كانت تعقد مجالس المناظرة بينه وبين علماء عصره الذين كانوا على العقيدة الأشعرية، فيخرج منتصرا في كل مجلس، ولم يجدوا شيئا يتشفون به إلا كونهم يحملون الدولة على سجنه خوفا من أن يضل الناس فيما زعموا. ولم يفعلوا ذلك إلا حين غلبوا بالحجة، مع أنه واحد وهم كثير، ولهم مناصب في دولة ذلك الزمن تمكنهم من أن يقولوا فيسمعوا لقولهم. فمن ينظر إلى الحالة الحسية يقول إنهم الذين انتصروا عليه وظهروا عليه لكونه كان مسجونا، وهم متبوئون للمناصب العالية. ومن نظر إلى الحقيقة يجد أنه هو ابن تيمية رحمه الله والذي انتصر عليهم وظهر عليهم بالحجة وهو الطائفة، وإن كان واحدا كما كان إبراهيم عليه السلام أمة واحدة. الخاتمة. أولا، قد تبين مما سبق أن هذه المناهج التي كتبت عنها وهما منهج الإخوان المسلمين وما تفرع عنها من قطبية أو سرورية ومنهج التبليغ قد ترك أصحابها أعظم أصل في الإسلام وأعظم أساس فيه، ألا وهو التوحيد الذي دعت إليه جميع الرسل من أولهم نوح عليه السلام إلى آخر محمد صلى الله عليه وسلم بشهادة القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، حيث يقول الله جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فأخبر الله عز وجل عن كل رسول أنه يقول لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فترك هؤلاء هذا الأصل الأصيل الذي بدأت به الرسل عليهم السلام واستهانوا بضده وهو الشرك الأكبر، ففعلوه أو فعل أمامهم فأقروه وشجعوا على فعله بالسكوت عمن فعله والتغاضي عنه، حتى ظن الجهال أن عبادة القبور ودعوة أصحابها عند الشدائد هو الدين، فدعا الأموات وطلب منهم قضاء الحوائج وكشف الشدائد وتفريج الكروب من غير نكير، بل وقع الشرك الأكبر من قادتهم كما تقدم. ثانيا، أن القادة والمؤسسين في هذه المناهج شرعوا لأتباعهم قوانين في الدعوة لم يشرعها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، فأوجبوا ما ليس بواجب بمحض الشرع، وتركوا بعض الفرائض المهمة والواجبات المؤكدة، فاعتنى أتباعهم بما حظوهم عليه من السنن، وكان له عندهم الأولوية، وتركوا وتركوا ما لم يحظهم عليه من الأصول والأسس في الدين. ثالثا وترتب على ذلك أن قدم أتباعهم المؤخر وأخر المقدم، فإن سمعوا داعيا يحض على التوحيد ويبين منزلته من الدين وأنه هو الأساس الأعظم فيه، ويبين خطر الشرك وفضاعته وفحشه، سخروا منه وحقروه وزعموا أنه صاحب عقل بدائي، لأنه يوجه نقده إلى الشرك البدائي الساذج ويترك الشرك السياسي والخمر والعهر والإباحية السائدة. قلنا أما النهي عن الخمر والعهر والإباحية وتحريمها وبيان مضارها وما أحسنه إن بني على التوحيد، وكان بعد بيان مضار الشرك بالله المخلد في النار. وأما الشرك السياسي فنقول إن الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له شاملة للدعوة إلى ترك الشرك السياسي وشرك العبادة. ثاني أن الله قد أرسل رسلا إلى قومهم ولم يأمر أحد منهم أن ينهى عن الشرك السياسي ويترك شرك العبادة، بل أمرهم أن يدعوا أمامهم إلى عبادة الله وحده وترك ما كانوا يعبدون من الآلهة. ثالثا أنهما من قوم بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ولهم كهان يتحاكمون إليه، ولهم رؤساء يحكمون بغير ما أنزل الله، فلم يأمرهم أن يخصصوا دعوتهم لهؤلاء دون أولئك. رابعا أما تسمية شرك القبور شركا بدائيا وبسيطا ساذجا فهي مكيدة شيطانية، يريد الشيطان أن يلهي بها من يتسمون بالدعاة عن الشرك الأكبر الذي اكتسح العالم الإسلامي أجمع وعم جميع البلدان إلا ما شاء الله. قال الشيخ أولا في أول الخاتمة، ثم ثانيا، ثم ثالثا، وثم بعد ذلك ذكرنا الفقرات، قلنا أولا وصحيح ألف وباء وجيم ودال، وأما رابعا الآن ذكر الشيخ في الخاتمة رابعا فلتجاوز ذلك إلى بغض من دعا إلى التوحيد وحذر من الشرك وبين خطره والإشمئزاز منه وإسكاته أو التنفير عنه زاعمين أن ذلك ليس من الحكمة، وكان شيوخهم الذين سنوا لهم ذلك أعرف بالحكمة من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. خامسا تجاوزوا ذلك إلى نفي الإسلام عن الموحدين والحكم بالإسلام للمشركين الوثنيين، ولا دل على ذلك من قول جابر رزق في مقابلة له نشرت في مجلة الاعتصام وقد نسي صدام حسين أنه سيقاتل شعبا تعداده 4 أضعاف الشعب العراقي، وهذا الشعب هو الشعب المسلم الوحيد الذي استطاع أن يتمرد على الإمبريالية الصليبية واليهودية. وقول التنظيم الدولي للإخوان ولو كان الأمر يخص إيران وحدها لقبلت حلا وسطا بعد أن تبينت ما حولها، ولكنه الإسلام وشعوبه في كل مكان، وقد أصبحت أمانة في عنق الحكم الإسلامي الوحيد في العالم الذي فرض نفسه بدماء شعبه في القرن العشرين لتثبيت حكم الله فوق حكم الحكام وفوق حكم الاستعمار والصهيونيات العالمية. والقارئ يقول شيخنا النجم رحمه الله، والقارئ يرى أن الإخوان قد كرروا بكتابهم بكتابهم الذين هم ألسنتهم الناطقة وتنظيمهم أن الشعب الإيراني هو الشعب المسلم الوحيد، متجاهلين جميع المسلمين في الأرض على رأسهم الدولة السعودية التي قامت من أول يومها على التوحيد وما زالت عليه والحمد لله، والتي يدرس فيها التوحيد في مدارسها ومعاهدها وجامعاتها، وليس فيها أضرحة ولا قبور يرتادها الجهال، وشعبها كله شعب مسلم والحمد لله، علما بأن سائر الشعوب الإسلامية ما من شعب إلا وكان قادته يحكمون بالقانون وعامته يعبدون القبور إلا وفيه مسلمون حقا يوحدون الله ويحكمون شرعه في أنفسهم ومن تحت أيديهم على حسب الاستطاعة. فنفي الإسلام عن جميع المسلمين والحكم به لإيران وحدها مع ما في مذهبها من البعد عن الإسلام جهل من أقبح الجهل وظلم من أعظم الظلم. سادسا من الملاحظات على الإخوان المسلمين وولائدها ضعف الولاء والبراء في المنهجين، يعني الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ. ضعف الولاية والبراء في المنهجين، وقد سبق الاستدلال على ذلك سابعا أن المؤسسين في المنهجين منهجين يعني منهج التبليغ والإخوان قد تربوا في أحضان الصوفية، وإن كان مؤسس التبليغ أعظم إيغالا في الصوفية وتأثرا بها. ثامنا اتخاذهم لهؤلاء المؤسسين مشرعين يتحكمون إلى أقوالهم ويترسمونها ويؤمونها ويتخذونها نبراسا يعودون إليها عند التشاجر ويقولون قال الإمام كذا في كتاب كذا. تاسعا سنوا لهم بدعا فأخذوها ورسموا لهم خطة فاتبعوها وزعموا أنها هي الضمان للمصلحة دون غيرها. عاشرا سنوا لهم البيعة فأخذوا بها وإن كان في ذلك مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وعلماء السلف من ذلك الزمن إلى زمننا هذا. لا نعلم أن داعية قد قام بدعوة إلى الله فأخذ البيعة من الناس عليها إلا إذا كان يريد بدعوته ملكا. الحادي عشر أنهم سنوا لهم الإمارة، أي المؤسسين لأتباعهم هم سنوا لهم الإمارة في الحضر فأخذوا بها وإن كانت مخالفة لهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسار على هدي من سلف الأمة وإلى يومنا هذا. وغرروا بها على الأحداث أي صغار الأسنان، وأعطوهم مناصب وهمية وظنوا أنهم قد حازوا من العلم ما يكفي، وكانوا مثل عتاب بن أسيد ومحمد بن القاسم رحمه الله. ثاني عشر سنوا لهم الخروج للدعوة فيما زعموا، وإن اختلفت صفته من منهج إلى منهج، وما عرفنا عن السلف أنهم كانوا يخرجون إلا للغزو، وما كانوا يجلسون لإلقاء الدروس وتعليم القرآن والسنن وتعلمها إلا في المساجد. ثالث عشر سنوا لهم التقية زاعمين في ذلك أنهم يتأسون بالنبي صلى الله عليه وسلم في دعوته السرية، والجواب أن دعوته السرية كنسخت بقوله تعالى فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين. رابع عشر أن كل من المنهجين أي منهج التبليغ والإخوان قد حصر الإسلام في الأصول التي ألزم بها أتباعه، فالمنهج الإخواني مثلا حصر الإسلام في الأصول العشرين أو جعل لها مزية على غيرها، والمنهج التبليغي قد ألزم أتباعه بالأصول الستة أو جعل لها العناية دون غيرها، وهذا ما أنزل الله به من سلطان. خامس عشر أن كل من المنهجين يعنون بالفضائل ويزهدون في العقائد وتعلمها وتعلم السنة ويفضلون العبادة والدعوة وإن كانت على جهل وبدع على الفقه في الدين، سواء كان هو الفقه العقائدي المبني على الكتاب والسنة أو الفقه الفروعي على المأخوذ منهما، فكم غروا من جهال وأطفال عن أنفسهم وعن طلب العلم الذي ينفع بما أعطوهم من إمارة ورتب وهمية لكي يقودوا جهالا مثلهم إلى الدينونة بذلك المنهج الخاطئ ويغرهم كما غروا ويظن الجميع بأنفسهم أنهم علماء ويكونون كلهم ضحية لتلك المناهج الخاطئة، وفيما ذكر كفاية يستدل به على ما وراءه. وأخيرا فإني أدعو القراء الكرام ممن خدعوا بتلك المناهج المبتدعة سواء كانوا من إخواننا طلاب العلم في المملكة الذين درسوا التوحيد منذ نعومة أطفالهم إلى آخر سنة في الجامعة أو من غيرهم، أدعوهم إلى قراءة الملاحظات التي حواها هذا الكتاب ولاحظها عليهم أهل العلم، وما كان لي فيها إلا مزية الجمع والترتيب فقط. أدعوهم إلى قراءتها متجردين عن الحزبية والعصبية، وأن ينظروا إليها بعين الحق والعدل لا بعين البغض لكاتبها لكونه نقد الحزب الذي ينتمي إليه هذا القارئ، ولعل الناقد كان مشفقا عليكم وعلى أمثالكم أن تعيشوا وتموتوا على الباطل، وليعلموا أنه لا ينفع عند الله ولا ينجي من عذابه إلا متابعة نبي الهدى صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله رحمة للعالمين وحجة على الكافرين والمعاندين محمد بن عبد الله الأمين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين، وأن كل خلة وقرابة وصداقة وصلة منقطعة يوم القيامة وذاهبة وغير مفيدة إلا بما قدمه العبد من عمل مطيعا فيه لله متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن كل قريب وصديق وخليل سيتخلى عنك في ذلك الموقف العصيب. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق ولا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. قال تعالى: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت. اقرأوا هذه الملاحظات تكونوا على بينة من أمركم، ولا يغرنكم من يقول إن هذا تجنن على هذه المناهج مبالغة في النقد بدون حق. راجعوا الفقرات المنقودة في الكتب التي أخذت منها إن شككتم، واسألوا الله أن يهديكم إلى الحق ويثبتكم عليه، فهو لا يرد من طرق بابه صادقا. اللهم إن هذا جهد مقل فتقبله مني، فأنت تعلم أني دافعت به عن التوحيد والسنة التي هي عقيدة السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة المهتدين، وانفعني به في يوم الفاقة والحاجة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم ما كان فيه من حق وصواب فهو منك، لأنه تم بعونك وتوفيقك وتسديدك، وما كان فيه من خطأ وباطل فهو مني، والله ورسوله بريئان من ذلك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد على آله وصحبه أجمعين. وكان الانتهاء من هذا السفر المبارك في يوم الخميس 14 من شهر رمضان عام 1414 للهجرة، حرم فيه أحمد بن حنجمي رحمه الله تعالى.